أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لله في عالمه صفوة وصفوة الخلق بنو هاشم وصفوة الصفوة من هاشم محمد الطاهر أبو القاسم. لعمرك ما الدنيا سوى عمر ساعة حوت مكرمات الله تحيط بها خبرا فما هي إلا ساعة شمل حيدر بفاطمة مجموع وقد حوت الدهر أضاءت لها الأكوان أضاءت لها الأكوان والأرض والسماء قديما وفي الدنيا وفي النشاة الأخرى وما زال في الأدوار يشرق نورها ومن أجل ذاك النور سميت الزهراء. خذ في مديحك للبتول حظين من طول وطول قل للقريحة في معذب مدحة فيضي وسيلي ولفيك قلفه في حديثك غير محسور كليلي قل للبتول عظيم فضل لم يدن بالفضول هي قبل كل مكون هي قبل كل مكون قنديل عرش للجليل سكن لحيدرة وحيدرة حسام للرسول كفوين في نسب كفوين في نسب قصير مستطيل مستنير كل يفيض معينه بعذوبة من سلسبيل في هذه الليلة المباركة الميمونة تشرق علينا ذكرى ولادة سيدتنا ومولاتنا شافعة المحشر وأم الأئمة الأطهار الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن كما شرفنا بإحياء مناسبتها هذه الليلة أن يثبتنا على ولايتها في الدنيا وألا يحرمنا شفاعتها في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. جاء في وصية للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لتلميذه وصاحبه كميل بن زياد النخعي رضي الله تعالى عنه كما جاء في نهج البلاغة في حكمياته عليه السلام قال يا كمين مر أهلك فليغدوا في كسب المكارم أو اكتساب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد يودع قلبا سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور لطفا فإذا نزلت به نائبة انحدر إليها كانحدار الماء وطردها كما تطرد غريبة الإبل. نريد في هذه الليلة الشريفة أن نعرج على جانب مهم في حياة الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها ونستقصي معالم هذه الجزئية بما يتسع له الوقت في ضوء هذه الرواية الشريفة وتطبيقها في حياة الزهراء سلام الله عليها. عنوان حديثنا هذه الليلة في مناسبتها سلام الله عليها درس المبدأ الغيري في حياة الزهراء البتول. لننطلق من هذه الرواية، ما الذي نحن نريده من المبدأ الغيري وكيف نطبق ذلك أو نرى آثار ذلك في حياة الزهراء سلام الله عليها؟ من أجواء هذه الرواية التي بدأت بها تلاحظون كأن الإمام عليه السلام يقسم الناس إلى قسمين، وإن لم تذكر الرواية هذا التقسيم. القسم الأول من الناس، وهو نحن ما نلاحظه أيضا في علاقاتنا مع الآخرين، القسم الأول من الناس هو الذي يعيش في محور ذاته وفي محور مصالحه وفي إطار تأمين حاجاته الخاصة به. والصنف الثاني الذي يجمع إلى همه هم الآخرين ويشعر بالإضافة إلى ألمه بآلام الآخرين، فيتحرك لنصرتهم ويتحرك لأداهم ويعمل على ما يستطيع عمله في إزاحة بلواهم أو المساهمة في رفع معاناتهم. أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الوصية احنا نحتاجها اليوم حقيقة، إذ يتحدث مع هذا الصاحب التلميذ النجيب له الذي أودعه واحدا من أعظم أسرار أهل البيت، وهو الدعاء المعروف بدعاء كميل الذي يقرأ في مثل هذه الليلة، يتحفه بهذه الوصية التي يوصلها كميل إلينا أو تصل إلينا من خلال كميل عن إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: يا كميل، مر أهلك، يعني أمر أهلك أن يروحوا في كسب أو اكتساب المكارم. اكتساب المكارم يعني الاستفادة من كل ما ينمي الجانب الأخلاقي في حياة الإنسان، وليس المراد هنا فقط أن يقصد الإنسان مكانا للدراسة مثلا، وإن كان هذا هو أبرز المصاديق في اكتساب المكارم، ولكن أن يستغل كل فرصة يمكن أن يدخل من خلالها إلى معرفة جانب من الجوانب الأخلاقية التي يطبقها على نفسه. وهذه اليوم أصبحت متاحة بشكل كبير جدا، إذا لاحظ الإنسان إحاطته وإحاطة وسائل الإعلام المختلفة به، وتمكن الإنسان في هذا العصر من أن يستزيد باللحظة في الجانب العلمي والأخلاقي، أصبحت هذه المسألة مسألة تقريبا متاحة بشكل كبير لنا وفي كل يعني في كل المجالات أو في كل الأوقات تقريبا. مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، هذه نقطة، يعني أن هذا أيضا ما تشعر به الرواية، أن مسألة اكتساب الأخلاق والاستزادة منها هي مسألة لا تقف عند نقطة معينة. يعني مو يقول واحد والله أنا وصلت درجة بحيث أنني لا أشعر أنني أحتاج إلى أن أحدا يمكن أن يوصيني بوصية أو أن أستفيد جانبا من جوانب الأخلاق. سيد الإمام عليه الرحمة يتحدث عن الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو المعروف بلقب الشيخ الأعظم، قد تسنم سنام المرجعية ردحا من الزمن. في تلك الفترة كان يقصد عالما من علماء الأخلاق، ولا نتصور أن الشيخ الأنصاري في ذاك الوقت لو أنه أراد أن يقرأ كتابا من كتب الأخلاق يمكن أن تقف أمامه بعض العبارات الغامضة التي تحتاج إلى من يفككها له أو تحتاج من يشرحها له، لكن مع ذلك كان يحرص على أن يلتحق بعالم من العلماء المعروفين، لأن مسألة الاستزادة من الجانب العلمي الأخلاقي هي مسألة مستمرة في حياة الإنسان ولا تنتهي بحيازته أو تسنمه منصبا علميا في أي حقل من الحقول. طيب نجي للجانب الثاني وهذا محط الحديث، قال ويدلج، يعني يأمر أهلك، تفت إلى العبارة هنا، أن يدلجوا في حاجة من هو نائم. شوف العبارة وشوف أجواءها. الإدلاج في اللغة يعني الخروج ليلا، إذا قيل فلان أدلج يعني خرج في الليل، يعني في ظلام الليل. طبعا أنت تلاحظ أنك إذا أردت أن مثلا تطلب من إنسان قضاء حاجة من الحوائج، كثير من الأحيان أو من الحالات أن الإنسان يسعى مع من يقضي له حاجته، يعني يروح هو وياه، وين ما يروح يروح وياه ويجعله واسطة له. الإمام هنا يتحدث عن بعد إنساني رفيع، أن الإنسان صاحب الحاجة نايم في الليل، نايم في بيته، ومن يقوم بقضاء الحاجة هو الذي يسعى. كأن الإمام يشير إلى أن هذا أرقى درجات قضاء الحوائج، أن هذا الإنسان في قمة الراحة، أن هذا الإنسان في قمة الهدوء وبعيد عن التعب، وذاك الإنسان الآخر هو الذي يجاهد عنه وفي ظلام الليل. الساعات الإمام يتحدث عن الإدلاج في ظلام الليل، وهي الساعات التي غالبا الناس فيها يخلدون إلى النوم والراحة، وتشوف هذا الإنسان يروح يلف من أجل أن يقضي حاجة هؤلاء النيام. هذا أرقى ما يمكن أن يتصور في السعي في قضاء حاجات الناس. ويدلج في حاجة من هو نائم، زين بعدين الأثر شنو؟ يقسم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول فوالذي وسع سمعه الأصوات، في بعد أحد يوسع سمع كل الأصوات إلا هو تبارك وتعالى؟ يقسم بالله تبارك وتعالى فوالذي وسع سمعه الأصوات. أثر هذا الطلب لحوائج الآخرين في الليل لهؤلاء النيام ما هو؟ قال ما من قلب، ما من أحد أودع قلبا سرورا. طبعا هنا أيضا كان الرواية تتحدث عن عموم السرور، فيما وردت روايات كثيرة لا مجال لذكرها في استحباب إدخال السرور على قلوب المؤمنين. فما من أحد أودع قلبا سرورا. الأثر ما هو؟ وجرت عليه نائبة، حصلت له مشكلة، هذا اللي قضى الحاجة، أثر تلك الحاجة المقضية وخروج الإنسان في ظلام الليل لقضاء حاجات الآخرين. الإمام يقول تأتي كالماء في انحدارها، كناية عن السرعة، فتطردها، أي تطرد تلك المحنة، تطرد تلك النازلة كما تطرد غريبة الإبل. نأتي للزهراء سلام الله عليها، كيف استطاعت أن تطبق هذا المبدأ الغيري في حياتها؟ نحن إذا قرأنا سيرة الزهراء البتول سلام الله عليها في كل تفاصيلها، يعني أنا أقول هذا وأنا لا أبالغ حقيقة، في كل تفاصيلها لا بد أن يلحظ الإنسان مبدأ الاهتمام بالآخرين في حياة الزهراء قبل الاهتمام بشخصيتها أو بنفسها، وهذا سنلاحظه في شواهد كثيرة. لكن أنا هنا أريد أن أقول من أين جاءت، هذا درس مهم جدا، من أين جاءت هذه النفحة. نحن لا نشك أبدا أن الله تبارك وتعالى قد صاغ شخصية الزهراء وأنها معصومة وأنها مطهرة وأنها وأنها، لكن مع ذلك هناك عوامل اجتماعية لا ينبغي أن تغفل ونحن ندرس حياة الزهراء سلام الله عليها. مثلا أنا أذكر مثال لهذا، أنتم ستمرون وتمرون دائما برواية ميلادها سلام الله عليها. خديجة أمها كانت تملك أموالا طائلة وكانت من أثرى أثرياء العرب، ولكن الذي حصل كما التاريخ يتحدث أنها لما قررت الاتصال بالنبي صلى الله عليه وآله الرواية تقول هجرنها نساء قريش وصرنا لا يسلمن عليها، حتى السلام قطعوا عنها. شوف هنا حقيقة المرأة عادة يعني باعتبار أنها تستأنس بوجود النساء معها لأن حياتها محدودة في المجتمع العربي، ولكن مع ذلك الرواية تقول وما كانت خديجة تستوحش لمقاطعة النساء لها إلا أنها تظن أن ذلك يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وآله. شايف؟ شايف رفض العبارة؟ يقول هي ما متأثرة بالقضية أنها قطعت، وهذه قضية مهمة جدا عند المرأة أن تنقطع عنها النساء، مش بسيط أبدا، ولكن خديجة ما كانت تتأثر بهذا الأمر إلا أنها تخشى أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وآله، يعني أن النبي هو يتأثر لما يشوفها في هذا الوضع، وإلا هي ما كانت تدير بالا لنفسها. هذا المبدأ الغيري استقته الزهراء سلام الله عليها من هذه الأجواء. لذلك هذه نقطة مهمة جدا، أننا إذا أردنا أن نصيغ أسرة فعلا تشعر بالآخرين أن ننمي في مرحلة الطفولة مثل هذا الإحساس. زين، دخلت إلى هذا الجو إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا أرى الآن عشرات الشواهد تتدافع في فكري حول هذا المبدأ بالذات اللي طبقته سلام الله عليها. أولا الجانب الغيري تمثل في استقطاع وقت لها لخدمة الناس. الرواية تذكر أنها سلام الله عليها في فترة من الفترات كنا يقصدنها النساء من أجل إجابة عن بعض التساؤلات. طبعا طبيعة المرأة أنها في بعض مسائلها لا ترغب أن تسأل رجل، خصوصا في بعض القضايا الحساسة التي تطرح عليها، فكانت الزهراء سلام الله عليها الباب المفتوح للإجابة عن تساؤل هؤلاء، هذه النسوة اللواتي كنا يفدن عليها. لكن إلى أي درجة؟ هنا رواية يذكرها بعض العلماء الذين كتبوا في سيرة الزهراء سلام الله عليها، يقول يوم من الأيام قصدت الزهراء سلام الله عليها فتاة تستفسر عن مسألة في الصلاة كانت تبتلى بها أمها، يعني أمها امرأة كبيرة، فأرسلت ابنتها إلى الزهراء. كانت رواية تقول كان يلبس عليها شيء من صلاتها، يعني عندها بعض المشاكل التي تطرأ عليها في أحكام الصلاة. فجاءت للزهراء سلام الله عليها، قالت لها سيدتي إن أمي كذا وكذا وكذا، عندها الإشكال وهالإشكال. قامت الزهراء سلام الله عليها تجيبها عن مسائلها. طبعا أنت تشعر دائما وتعرف أنه كثير ممن يسأل المسائل بعض الأحيان يكون فهمه على قد على تعبيرنا، أو يستوعب جانب وينسى الجانب الآخر، أو أن ذاكرة قصيرة المدى ياخذ المسألة يطلع شوية وإذا تشوف نسى كل شيء. وهنا يأتي دور رجل الدين الذي عنده سعة صدر لاستيعاب مثل هذه الحالات حتى لا ينفر من قبول الحكم الشرعي. زين، هذه المسكينة قامت سألت، خلاص زين أرادت الخروج، وصلت إلى الباب، نسيت المسألة، رجعت مرة ثانية للزهراء سلام الله عليها، قالت سيدتي لقد نسيت، هل لا أعدتي علي؟ تقول الرواية فابتسمت الزهراء سلام الله عليها وأعادت عليها. زين خلاص طلعت وصلت بعد إلى الباب، رجعت قالت لها نسيت مرة، ثلاث مرات تعلمها الزهراء المسألة، توصل للباب ترجع وقد نسيت. بالله عليك أنت لما تأتي لإنسان مثلا تسأل مسألة وفأول مرة يمكن يتحمل، في المرة الثانية تشوفه شوية يتغير عليك وجه، في المرة الثالثة شي يصير. زين وإذا الزهراء الرواية تقول ما تغيرت سعة صدرها ولا فارقتها الابتسامة، أعادت عليها إلى أن استوعبت، فهمتي؟ مرة مرتين ثلاث قامت تكرر عليها، فهمتي؟ قالت بلى. هذه قالت لها في النهاية سيدتي لقد أثقلت عليك، أذيتك اليوم، جيت مرة أروح وأرجع مرتين وثلاث وأربع. زهراء سلام الله عليها أرادت أن تطمنها إلى أنها ما أثقلت عليها، مو قالت لا والله الوضع عادي وكذا. شوف الزهراء سلام الله عليها المدرسة تقول لها، أنا أضرب لك مثالا، لو أن رجلا اكتري لحمل حمل إلى السطح، واحد اتفق وياه على أن يشيل نقلة على تعبيرنا يركبها إلى سطح، وقد وضع بإزاء ذلك مبلغ كبير، أعطينا مبلغ كبير قبل لا يصعد إلى السطح، إذا حملت هذه الحمل هذا لك هالمبلغ، ومبلغ ضخم جدا، أكان يجد مشقة ما يحمله وهو يرى المال أمامه؟ قالت لا. قالت فهذا أنا، هذا اللي يغروه بمبلغ من المال حتى يصعد حمل إلى السطح لا يجد ألما، أنا أرى ثواب الله أمامي، فكيف يمكن أن أتثاقل أو ممكن أن أتضايق من سؤالك إياه؟ طيب هذا الجانب الذي قلنا هذا الوقت المقتطع من حياتها لخدمة النساء، تدخل إلى عالم العبادة. عالم العبادة مش بالشيء الهين في حياة الزهراء سلام الله عليها. الآن احنا في عرفنا هذا الموجود انك تتصور ان اسهل ما تطلبه من انسان ان تقول له نسألك الدعاء. ليش هذا؟ لاستخفافنا بالدعاء ترى، يعني لان اصبحت هذه مسألة الدعاء بالنسبة لنا ما تعني شيء، فاصبحت كلمة تقال هكذا بحيث انها لا تقد، تريد شيء مني؟ أريد الدعاء، وكأن الدعاء فقط لا أريد إلا الدعاء، فقط لا أريد إلا الدعاء، يعني الدعاء مو شيء، يعني مو ذهن، يعني هذا يعني شيء لا يكلف أبدا. ولكن في مدرسة الزهراء سلام الله عليها الدعاء هو دليل وقمة الاهتمام بالمجتمع. إمامنا الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وأناكو هنا روايتين أريد أن يربط الإخوة والأخوات بينهما، هذه حتما مربكم كثيرا، يقول رأيت أمي الزهراء تصف قدميها في ليالي جمعها حتى ينبلج عمود الفجر، وهي واقفة قائمة قاعدة راكعة ساجدة، فإذا فرغت من الصلاة، وأنتم تعلمون في ليالي الجمعة وفي ليالي القدر أن الإنسان إذا فرغ من أوراده وصلواته أول ما يبدأ به للدعاء يبدأ بمن؟ بجاره؟ بأخوه؟ أول ما يبدأ بنفسه، أول ما يبدأ بحوائجه، أول ما يبدأ. طبعا أنا أقول هذا الكلام بالنسبة لموقعية الدعاء عند الزهراء مو مثل موقعية الدعاء بالنسبة لنا. وإذا بها تبدأ بذكري، الآن شوف لاحظوا هذه النقطة مهمة جدا، الرواية مو قالت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يقول الإمام الحسن فسمعتها تذكر جيرانها بأسمائهم وفلان 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 واغفر لفلان. ولذلك هذا المبدأ هو هذا العين ما تربيه صلاة الليل في الإنسان، أن يذكر 40 مؤمنا، أحد الإخوة أنا أتذكر في حياة المرحوم آية الله العظمى الشيخ الأراكي قدس سره، يقول احنا كنا في زيارة للشيخ الأراكي، يقول فجاء رجل، مو عادة انت لما تقصد مرجع من المراجع لما تسلم عليه شو تقول له؟ نسألك الدعاء. يعني كما قلت لك يعني اصبحت نسألك الدعاء دي كلمة عادية جدا نقولها حتى من دون قصد. يقول هذا سلم على الشيخ قال نسألك الدعاء، يقول وإذا شوف الشيخ مطلع دفتر صغير من جيبه، يقول له أنت اسمك شنو حتى أسألك الدعاء، حتى أنا من أصلي أو كذا في وقت الدعاء أدعو لك باسمك. كيف هذا الاهتمام؟ زهراء سلام الله حتما يعني هذا من مدرسة الزهراء، هذا من عطاءات الزهراء. فالزهراء سلام الله عليه يقول الإمام الحسن كانت تذكرهم بأسمائهم، فقال لها أمه بعد هذا الصلاة بعد هالوقفة الطويلة بين يدي الله ما سمعتك تدعين لنفسك، ما سمعتك ذكرت حوائجك. فقالت قولتها المشهورة وشعارها المعروف بني حسن الجار ثم الدار. يقول بعض علماءنا المعاصرين هذا شعار فاطمي، هذا الشعار شعار فاطمي، الجار ثم الدار ده شعار فاطمي، هذا مبدأ غيري في حياته. زين، لذلك هنا كانت تحرص على أوقات الدعاء. الرواية الثانية التي أريد أن أربطها بهذه الرواية في الإحساس بحوائج الآخرين، قيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثها ويحدث أمير المؤمنين في يوم من الأيام، فقال لهما إن في يوم الجمعة ساعة لا يراقبها رجل مسلم ثم دعا الله بحاجة إلا وقضيت. يقول النبي صلى الله عليه وآله والزهرة وأمير المؤمنين والحسن والحسين يسمعوا يوم الجمعة في ساعة معينة لا يراقبها، يعني يدقق فيها عبد مسلم ثم يسأل الله فيها إلا وقضى الله حاجته. رأسا سألت، رأسا انبرت لأبيها، فقالت أبا رسول الله، أبا يا رسول الله متى تكون هذه الساعة، متى وقت هذه الساعة؟ فالتفت إليها صلى الله عليه وآله قال لها بني فاطمة هذه الساعة إذا تدلى قرص نصف قرص الشمس للمغيب، نصف قرص الشمس تدلى للمغيب، في هذه الساعة هي ساعة الاستجابة. سوت الزهراء سلام الله عليها، تقول الرواية فوكلت خادمها، هذا خادم وكلت بها المهمة يوم الجمعة لشغلته واحدة فقط أن يصعد إلى السطح فيراقب الشمس، فإذا تدلى نصف قرصها للغروب تقول له أنت بسرعة تخبرني لأدعو ربي. إذا جمعت هذه الرواية مع الرواية السابقة تعرف لمن الزهراء أرادت أن تدخر هذه الساعة، لنفسها؟ علم هنا أنها إذا كانت في ليالي جمعها تصف قدميها قائمة قاعدة في النهاية للمؤمنين وللمؤمنات، فلمن تريد هذه الساعة حتى تلح في السؤال حتى تعرفها؟ تتعرفون أن هذا أيضا ما تريده الزهراء سلام الله عليها في الدعاء للآخرين. وفي وقت فراقها للدنيا سلام الله عليها، خمار ربكم الرواية، يعني اللحظات الأخيرة، أسألكم بالله أي إنسان تصل به النوبة إلى أن يعرف بأنه سوف يغادر الحياة يذكر ولد من أولاده، أصلا مو يذكر جار أو يذكر المؤمنين والمؤمنات، وهي في آخر لحظاتها حتى عند مفارقة الدنيا والمبدأ الغيري لم يفارقها، إلى أن يجي يوم القيامة، وهذا نحن ما نتعبد به بيننا وبين الله. يوم القيامة شو يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاك اليوم؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، بس فاطمة بأبي وأمي، تقف مما يلي العرش فتنادى يا فاطمة اسألي تعطي واشفعي تشفعي، ما بدأت بنفسها ولا حوائجها، فتنادي يا رب شيعتي شيعتي. الرواية هكذا تقول: فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الحسن من الرديء وتدخلهم الجنة. إذن نحن لا يسعنا في هذه الليلة إلا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى، قل إلهي بحق فاطمة اجعلنا في زمرة هؤلاء الثابتين على مودتها، والذين تأخذ بهم فاطمة بأيديهم وتلتقطهم في ذلك اليوم، وندخل الجنة بشفاعتها ببركة الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. حوراء يعجز عن أوصافها البشر، حوراء يعجز عن أوصافها البشر، عطر الجنان على الآفاق ينتشر، نور من الله فوق الأرض ينغمر، شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. وهمنا وعمنا حزنا نزال بالفرحة، وهمنا وهمنا بولادة فاطمة فرحنا، وهمنا علي الكرار والدنا، وهمنا ونبينا والد الكل البرية. إنسية مثل ضوء الشمس ساطعة رضيعة من لبان الحق راضعة، أم الحسين غدا في الحشر شافعة، بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر. وحالي وحالي حب أم الحسن سكر وحالي انسعد عمري بمودتها وحالي قلبي بيوم مولدها أو حالي وحالي رسلت لها سلامات وتحية. أم النبي ومن كانت له سندا وذكرها سوف يبقى خالدا أبدا. ويل لأعدائها مما جنوا غدا، قل للذي راح يخفي فضلها حسدا. وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. وردنا قصدنا المولد الزهرة، وردنا مشينا وعلى الخلق ننثر، وردنا صافي عذب حبها، وردنا زلال وكوثر وشربا هنية. بشرى السماء بها الأملاك نازلة، وعن لسان إله الحق ناطقة، أم الإمامين بنت المجد خالدة. في عيد ميلادها الأفلاك حافلة، والحور في الجنة العليا لها سمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد نص. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما حملت خديجة بالنسلة الطاهرة كان النبي محمد صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. يدخل على خديجة فيسمعها تتحدث وليس معها أحد، فيقول لها يا خديجة مع من تتحدثين وليس معك أحد؟ فتقول الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال لها يا خديجة إن جبرائيل أوحى إلي وقال إنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة وسيجعل الله نسلي منها، إلى أن جاء يوم العشرين من شهر جمادى وقد قرب وضع بضعة رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرسلت خديجة إلى نساء قريش كي يلين منها، مات للنساء من النساء وقت الولادة، فرفضن دعوتها وقلن لقد عصيت أمرنا وتزوجت يتيم أبي طالب، يعنون بذلك رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالآن لا نأتينك ولا نلين من أمرك شيئا، فاغتمت لذلك. وبينما هي على هذا الحال إذ دخلت عليها أربع نسوة طوال كأنهن من نساء بني عاشم، فقالت إحداهن: لا تخافي يا خديجة ولا تزعج ولا تنزعجي، أنا سارة وهذه مريم وتلك آسية، وهذه أنا سارة وهذه مريم وتلك آسية وهذه كلثم، أمرنا الله أن نأتي إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء. فأخذن يؤنسنها ويحادثنها، والبيت تتساطع فيه الأنوار، وتسفوح منه روائح المسك والعنبر. وبينما هي جالسة لا تجد ألما ولا وجعا، وإذا بها وضعت الزهراء أيديكم بالدعاء في هذه الليلة، مناسبتان الجمعة وفاطمة سلام الله عليه. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ارفعوا أيديكم يا إخوة هذه الليلة وهذه فاطمة. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين يا رب العالمين. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.